بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل أن نقرأ الحديث أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالتسمية عند الوضوء، وسبق الإشارة إلى أن الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يدل على التسمية عند الوضوء، ولكن استدلال الإمام البخاري من باب الأولوية، وبعد مراجعة المسألة والنظر في أقوال أهل العلم في هذه المسألة، مسألة التسمية على الوضوء، فقد اختلف أهل العلم فيها على أقوال، منهم من ذهب إلى وجوب التسمية واستدلوا بالحديث الذي جاء عن أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن هذا الحديث لم يصح من جميع طرقه، لم يصح من جميع طرقه، وقد نص الأئمة على تضعيفه. من نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: لا يصح في هذا الباب شيء، أو نحو هذه العبارة. وذهب بعض أهل العلم للاستحباب إلى أنه مستحب لا واجب، لأن الأدلة التي استدل بها على الوجوب لا تصح، فلم يبقى إلا الاستحباب. والاستحباب أحسن، يعني ذكروا له أدلة، ذكروا له أدلة، لكن بعضها لم تصح. وأحسن ما في الباب ما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند النسائي وأحمد، وأصله في الصحيحين، لكن الذي خارج الصحيحين لفظه طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء وقال: توضأوا بسم الله. قال أنس: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخره. هذا الحديث أصله في الصحيحين وليس فيه توضأوا بسم الله، ما في هذه اللفظة، هذه جاءت خارج الصحيحين. وقد تفرد بروايتها معمر بن راشد البصري عن ثابت وقتادة عن أنس، عن ثابت وقتادة عن أنس. رواية معمر عن ثابت وقتادة فيها أوهام، وقد ذكر كلام أهل العلم فيها الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي، وأن معمر له أوهام، حتى إن بعضهم ضعف روايته عن ثابت. نعم، وهكذا عن قتادة توقدت عليه أحاديث. وإضافة إلى أنه خالف غيره يروي الحديث، والرواية في الصحيحين عن ثابت وقتادة عن أنس وليس فيه توضأ بسم الله. ومن أجل هذا فهذه الزيادة فيها نظر بالنفس منها شيء لتفرد معمر ومخالفته لغيره، إضافة إلى أنه قد حصلت له أوهام كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في شرح علل الترمذي. وذهب بعضهم وهو قول ثالث إلى عدم الاستحباب، إلى عدم الاستحباب أي عدم استحباب التسمية. نعم، وهؤلاء استدلوا بأدلة، قالوا الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وليس فيه الأمر بالتسمية، ولو كانت ماذا مشروعة ومستحبة لأمر بها. هذا دليل من الأدلة التي استدلوا بها، إضافة إلى الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الوضوء كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغير هؤلاء. وليس في شيء منها الأمر بالتسمية، ليس في شيء منها الأمر بالتسمية. والأحاديث التي جاء فيها الأمر بالتسمية لا تصح، حتى الأحاديث التي استدل بها بعضهم على الاستحباب كحديث ابن عمر: من توضأ فذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لجسده، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورا لأعضائه، ضعيف جدا لا يصح. وحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، في رواية أبتر، أيضا ضعيف لا يصح عن أبي هريرة، لا يصح. نعم. ومما استدل به القائلون بعدم الاستحباب أن الوضوء عبادة، قالوا: وليس كل العبادات تحتاج إلى تسمية، ليس كل العبادات تحتاج إلى تسمية. يعني على سبيل المثال لو قيل بالعموم الذي ذكره الإمام البخاري في هذا الباب، باب التسمية على كل حال، لشرع أن يسمي المؤذن قبل أن يؤذن، وهذا ما لا دليل عليه. ولشرع أن الإنسان إذا بدأ وأراد أن يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل بالصلاة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ما لا دليل عليه كما ترى. فهذا القول الأخير هو الذي تطمئن إليه النفس من حيث الأدلة حقيقة، والذي يقول بالوجوب حديثهم التي ذكروها كلها ضعيف، حتى القائلون بالاستحباب لم يذكروا دليلا صحيحا صريحا في هذا. وما استدل به الإمام البخاري من حديث ابن عباس اجتهاد منه رحمه الله تعالى، وكل يؤخذ من قوله ويرد، والعبرة هي الأدلة. فالقول الذي تؤيده الأدلة قيل به يقال به بطيبة نفس، وما لا دليل عليه فالأصل أن العبادة توقيفية أي متوقفة على الدليل الكتاب والسنة. أي عبادة يعملها الإنسان سواء كانت عبادة قولية أو فعلية، أنت تفعلها أو تقولها متقربا بها إلى الله تحتاج أن يكون لك دليل عليها، يكون لك دليل عليها من الكتاب أو من السنة، من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من فعله. كهذه المسألة، والله أعلم، هذه تتمة للدرس الماضي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند الخلاء. حدثنا آدم، وآدم هو ابن أبي إياس، واسم أبي إياس عبد الرحمن ويقال غير هذا الخراساني. نعم، حتى الاستحباب ما عليه دليل، ما عليه دليل. آدم هو ابن أبي إياس كما سمعتم، واسم أبي إياس عبد الرحمن، وكنية آدم أبو الحسن العسقلاني، إمام من مشايخ الإمام البخاري. قال فيه أبو حاتم الرازي: ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله، ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله. قال: حدثنا شعبة، وشعبة يتكرر معنا كثيرا، وأظن لو سألنا صداما عن اسمه لأجاب، ابن الحجاج ابن الورد العتكي. أحسنت، ما كنيته؟ أبو من؟ ها، من يساعده؟ لا، أبو بسطام، أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. من لقبه بذلك؟ سفيان الثوري، وهو لقب سفيانا بهذا أيضا. فأيهما أحفظ، سفيان الثوري أو شعبة؟ وقد علمت أن كليهما ممن لقب بأمير المؤمنين في الحديث، الثوري باعتراف شعبة، وهو الذي قال: إذا اختلفت أنا وسفيان فالقول قول سفيان، أو نحو هذا. قال: عن عبد العزيز ابن صهيب. عبد العزيز ابن صهيب البناني مولاه البصري، ثقة. قال: سمعت أنس بن مالك، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري أبو حمزة، صحابي جليل خدم النبي عليه الصلاة والسلام كم يا داود؟ 10 سنين رضي الله عنه. قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا شيء ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وقال: ما مسست ديباجا ولا حريرا أليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت، نعم، ولا شممت رائحة أزكى من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو طيبا، نعم، رضي الله تعالى عنه. وقال: كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. جاءت به أمه رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة، وكان الأنصار يتحفون النبي عليه الصلاة والسلام بالهدايا، فجاءت أمه وقالت: إن الأنصار يتحفونك، وليس عندي ما أتحفك به غير ابني هذا يخدمك. فاستمر على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ودعا له عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة، واستجاب الله دعاء. قال أنس: استجاب له، فقد رأيت 2 وأنا أرجو أن أرى الثالثة، أو الثالثة التي هي: اللهم أدخله الجنة. فإن أنس كانت له بساتين وتثمر في السنة 2 كما ذكروا، ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله. وأيضا كثر ولده حتى وصلوا في حياته إلى ما يقارب 100، يعني 100 فرد كلهم من ذريته، من أبنائه وأبناء أبنائه وبناته رضي الله تعالى عنه. استجاب الله لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك بن النضر لا نعلم أن أباه أدرك الإسلام، نعم، أمه هي أم سليم، أم سليم بنت ملحان الأنصارية، تزوجها أبو طلحة. ما اسم أبي طلحة؟ خالد بن زيد. خالد بن زيد هذا الجهني. لا، خالد بن زيد ها؟ زيد بن خالد. نعم، ليس خالد بن زيد الجهني، لا، زيد بن خالد الجهني. هذا زيد بن سهل، ليس زيد بن خالد، زيد بن سهل أبو طلحة. يذكرون عنه أنه كان يقول: أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شبابي صيد. كان يصيد رضي الله عنه. تزوج أم سليم، وكان مهرها الإسلام أعظم مهر حيث البركة. خطبها قالت: مثلك لا يرد يا أبا طلحة، ولكني امرأة مسلمة وأنت رجل كافر، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم وصار من خيرة الصحابة ومن المتسابقين إلى الخيرات أبو طلحة. لما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن الله قد أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء بستان. وكانت مستقبلة المسجد، يعني في قبلة المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ذلك البستان ويشرب من ماء فيه. فقال: وإني قد جعلتها لله، أرجو برها وذخرها عند الله. استجابة للآية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك مال رابح، في رواية رايح، أي رايح عليك نفعه. وقال: قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين الحديث. أبو طلحة من خيرة الصحابة. ولما كان، نعم، قبل أن ينزل تحريم الخمر، كان أبو طلحة يتاجر في الخمر. فلما نزلت الآيات في تحريم الخمر، بعث النبي عليه الصلاة والسلام مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. وكان الناس يأتون إلى بيت أبي طلحة يشربون عنده. فقال: قم يا أنس فاسمع، أو فانظر ما هذا الصوت. ذهب أنس فسمع، فجاء فبلغه أن مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: قم يا أنس إلى هذه القلال أو الجرار فاكسرها. ما قال احرقها، قال اكسرها. كسر الآنية، آنية كبيرة، حتى سالت الخمر في سكك المدينة. استجابة عظيمة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ما عندهم تلكؤ، ما عندهم، لكن عندما يأتي الأمر من عند الله عز وجل. لكن لو أنه هذه كلها ليست موجودة عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما عندهم مفاوضات ولا عندهم شورى في مسائل جاء بها الدليل من الكتاب والسنة، ما يتناقشون فيها. استجابة، استجابة. قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، مقصود بالخلاء موضع قضاء الحاجة. وهذا الدعاء كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول الخلاء. والمقصود بالخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم. قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما، يعني من الخبث جمع خبيث الشياطين الذكور، ومن الخبائث جمع خبيثة أي إناث الشياطين. نعم، هذا هو الواضح في معناها. وهناك أقوال أخرى، وهذا دعاء عظيم ينبغي الحرص عليه. وبعض الناس يدخل الحمام أو موضع قضاء الحاجة ويتغافل عن مثل هذه الأذكار، فربما أصيب بالضرر من قبل الشياطين. قد وجد نعم فيما يذكرون من الأقاصيص والأخبار عن أناس ربما يدخل أحدهم إلى الحمام ليغتسل مثلا أو ليقضي حاجته ويستمع إلى الأغاني، هذا مما يزيد في نشوة الشياطين ويرتاحون لهذا جدا، فربما أصيب بمس شيطاني تلبس به الشياطين، ما عنده ما يتحصن به، هذه الأذكار التي هذا منها وغيرها من الأذكار هي عبارة عن حصن حصين تتحصن به من الشيطان. فالمسلم إذا استمر على هذه الأذكار وحافظ عليها يكون في حصن عظيم، سواء هذا الذكر عند دخول الخلاء أو أذكار الصباح أو أذكار المساء، لا يجد الشيطان إليك سبيلا لأنك محصن بذكر الله. وفي حديث الحارث الأشعري عند الإمام الترمذي وهو حديث طويل، وفيه أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن الحديث، وفيه قال وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا، يعني خرج يجري والعدو وراءه مسرع، هو مسرع والعدو مسرع، خرج العدو في إثره سراعا قال فأتى حصنا حصينا فامتنع منه. قالوا كذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، أو كما قال الشاهد أن ذكر الله عز وجل حصن عظيم، الأذكار أذكار النوم أذكار الصباح أذكار المساء عبارة عن حفظ يحفظك الله بها من الشياطين ومن غيرها. على سبيل المثال إذا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء إنه هو السميع العليم، نعم ما يضرك شيء بإذن الله، تحفظ من الضرر، هذا عام سواء كان الضرر حسيا أو معنويا. وهكذا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير الصباح، نعم كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، حرز حرز به من الشيطان إلى المساء. وهكذا عندما تأوي إلى فراشك تقرأ آية الكرسي كما في حديث أبي هريرة تحفظ بها لا يقربك شيطان حتى تصبح، يزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. هذه محصنات عظيمة يغفل عنها الكثير من الناس، وبعض الناس لا ينتبه لمثل هذه التحصينات إلا بعد الإصابة بالضرر. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل حول هذه التحصينات، وهو يتكلم حول الإصابة بالعين، والعين حق، ومثلها قال مثلها بالحية، نوع من الحيات الذي يصيب بمجرد النظر بالطفيتين، قال فإنه يطمس البصر ويسقط الحبل، نوع من أنواع الحيات يصيب من غير أن يباشر، مباشرة بمجرد أن يقع النظر عليه نعم تنطلق منه السموم. فشبه ابن القيم العائن بهذا، وقال في أثناء كلامه تنطلق تلك العين كما تنطلق تلك السموم، تلك السموم إذا صادفت درعا سابغا فإنها ربما ترجع على صاحبه، وهكذا العين يقول إذا صادفت درعا حصينا، يعني صادفت شخص متحصن بالأذكار، صادفت شخصا متحصنا بالأذكار ربما رجعت على صاحبها. فهذه الأذكار نعمة من الله سبحانه وتعالى، ينبغي الحرص عليها والحفاظ عليها. نعم، هذا الدعاء ينبغي أن يحفظ عند الصغار والكبار. عندما يدخل الشخص الخلاء يدعو بهذا الدعاء. قال: تابعه ابن عرعرة عن شعبة. ابن عرعرة محمد ابن عرعرة، وحديثه في البخاري في الدعوات. وقال غندر عن شعبة، غندر محمد بن جعفر، من لقبه بغندر؟ لا، ابن جريج، ومعنى غندر مشاغب. وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاء، هذه رواية، وهنا إذا دخل الخلاء، سواء كان الخلاء كما هو الحال الآن، يعني الحمامات في البيوت، ما كان هكذا عند العرب، كان العرب يستنكفون ويتنزهون عن هذه التي تسمى الآن بالحمامات، يسمونها الحشوش. نعم، وإنما كانوا يذهبون مكانا بعيدا، ينظر الشخص مكانا منخفضا من الأرض، نعم، أو يستتر بشجر أو بحجر أو بنحو ذلك بعيدا عن الناس. فسواء ذهب إلى مكان بعيد مثلا، فعند شروعه، عند أن يريد أن يقضي حاجته، يقول هذا الدعاء، أو دخل الحمام عند دخوله. وقال موسى عن حماد: إذا دخل. وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: إذا أراد أن يدخل. واضح، إذا أراد أن يدخل، وهذه الرواية تبين أن هذا الذكر يقال عند إرادة الدخول لا بعده، عند إرادة الدخول وليس بعده، يعني ليس بعد أن يدخل. قال هنا: طيب، متى يقول ذلك؟ قال: فمن يكره ذكر الله تعالى في تلك الحالة يفصل، أما في الأمكن المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولها، وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور أنه يقولها عند الشروع كتشمير الثياب. نعم، نعم، والذي ذكره الحافظ أنه يقول عند التشمير، عند أن قبل أن يشمر الخلاء، هو المكان الذي يختلي به الإنسان وهو موضع قضاء الحاجة. نعم، أما إذا نسي وقد أصبح في قضاء الحاجة، الظاهر أنه يقول، لا يقول على تلك الحال، لا يقول. بعض العلماء يقوله بقلبه، بعض العلماء قال يقوله بقلبه ولا يقوله بلسانه، وبعض أهل العلم يرى أنها سنة فات محلها فلا يقولها، ولا يقولها في تلك الحال. هنا كلام للشيخ ابن عثيمين حول هذه المسألة يميل إلى أنه لا يقولها. قال: الظاهر أنه إذا نسي وجلس تكون سنة فات محلها. وبعض الناس يقول إذا دخل ونسي يرجع، يعني يرجع يخرج من الحمام، لكن إذا قد أصبح في موضع قضاء الحاجة قد يصعب عليه الرجوع، ويقول هذا الذكر ثم يدخل ثانيا. لكن الذي يظهر، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، الذي يظهر أنها سنة فتمحلها، والله سبحانه وتعالى إذا علم أنه لولا النسيان لفعلها فإنه يحميه. كلام طيب، كلام طيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول لا يحتاج إلى أن يخرج يرجع مرة أخرى. وأيضا قول من قال بأنه يقولها بقلبه ما عليه دليل، يحتاج إلى دليل، لا يوجد دليل يدعم هذا القول. ما بقي إلا القول الثالث الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين واختارها هنا، أنها سنة فات محلها، والله سبحانه وتعالى إذا علم أنه لولا النسيان لقالها، يعني الشخص إذا كان مستمرا عليها ونسيها في بعض الأوقات، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، والله سبحانه يحميه، والله سبحانه وتعالى يحميه، لأن هذا لم يحصل منه تقصير أو تفريط في هذا الجانب. نسيان ليس هذا الأمر في وسعه كونه نسي مثلا،